ذكرى شهادة السيدة زينب سلام الله عليها.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سلام على الحوراء يا ما بقي الدهر، وما أشرقت شمس وما طلع البدر. سلام على القلب الكبير وصبري بما قد جرى حزنا له أدمع الحمر. جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب لو الصخر. لقد أبصرت جسم الحسين موزعا فجاءت بصبر دون مفهوم الصبر. رأته وناديت يا ابن أمي ووالدي لك القايات المكتوب ولي كتب الأسر. أخي إن في قلبي أسى لا أطيق وقد ضاق مني في تحمله صدر. علي عزيز أنا سير مع العدا وتبقى بأرض الطايف يصارك يا الحر. أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء مقيم إلى أن ينقضي مني. العمر أخي كل رز غير رزقك هين أي وما بسواه اشتد وعصى صبايا الأمر. أخي أنت عن جدي وأمي وعن أبي وعن أخي المسموم سلوى ولي ذخره. ما متى يا شاهدت عيناي وجهك شاهدت اي وجوههم الغرة وكان بك يا 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 البشر ومضغبت عني غاب عني جميعهم ففقدك كسر ليس يرجى له يا جبر يا اخو يا حسين يا 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 نعب انساك وانسى نوايحي وبجاي اي وانت الروح اللي بجسمي وانت النور اللي بعيناي شلون انساك يا ابن امي وانسى ايامك الحلوه شلون انسى العمر وياك وانسى الطيب والخوه شلون اصبر واسل الروح وانسى الروح والسلوه خذيت صبري ورحت عني وحزنك بقى بلب حشاي من اقول اصبر واسل الروح عيوني ظلت العبر مو بيدي يعني من اقول اصبر واسل الروح عيوني ظلت العبر من انشف دمعة عيوني تسعر بالقلب جمر شلون انساك يا ابن امي وشخصك دوم ليبرم وعيونك تفاريني وروحك دوم وياي يا بالقلب القلب شاجر على ابن امي وداوي وداوي تضعضع وانهدم صبري وداوي خويا لا يا مجروح يا 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 حتى قعد وداوي ولا غايب ولا غايب وقول تعود لي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ألا زر بقعة بالشام طابت لزينب بضعة لأبي ترابي وقل للزائرين ألا ادخلوها تكونوا آمنين من العذاب. نحن في ذكرى امرأة عظيمة وعقيلة جليلة موجت التاريخ وأبقت أثرا فعالا في التاريخ الإسلامي بل في التاريخ البشري وقادت مع أخيها أبي عبد الله الحسين أعظم ثورة إسلامية إصلاحية رسالية وتمكنت من إنجاح الثورة بكل ما أوتيت من قوة وحول وأبلت بلاء حسنا وصارت قدوة للمرأة المسلمة المؤمنة تقتدي بها نساؤنا لأن أهل البيت عليهم السلام رجالهم قدوة لرجالنا شبابهم قدوة لشبابنا ونساؤهم قدوة لنسائنا أيضا. ففي الوقت الذي مثلت الشجاعة والبطولة ومثلت العبادة ومثلت الجهاد والصبر المرير في نفس الوقت مثلت صلوات الله وسلامه عليها اللبوة الجريحة التي تدافع عن أشبالها بكل قوة، واستطاعت أن توصل صوت الثورة الحسينية إلى مركز الثقل وإلى عاصمة الإمبراطورية الأموية، وأسمعت صوت أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه في مركز العالم الإسلامي آنذاك، وشعت من تلك الخطب ومن تلك المواقف الجليلة إلى جميع العالم الإسلامي أنوار الثورة الإسلامية، واستطاعت أن تخلد ثورة أخيها أبي عبد الله على أحسن شكل، ولا تزال الثورة الحسينية مدينة للحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، ولولاها لم تبلغ مبلغها من الهدف والنتيجة والعاقبة الحسنة والنجاح الذي وصل إليه ووصلت إليه الثورة الحسينية. في الواقع الحوراء زينب سلام الله عليها، الله سبحانه وتعالى أعطاها شرف الانتساب وشرف الاكتساب، الشرف الانتسابي والشرف الاكتسابي. الشرف الانتسابي هو انتسابها إلى أهل بيت العصمة، إلى أهل بيت النبوة والإمامة، فهي ابنة علي وفاطمة صلوات الله عليهما، وفي نفس الوقت ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا المراد من الانتساب ليس فقط موضوع الدم، وإنما ما تؤثره الوراثة من مما يأخذه الإنسان من الآباء والأجداد من محسنات، من أخلاقيات، من إنسانيات تنحدر من أولئك الأبطال، من أولئك الأفذاذ، من أولئك العظماء إلى النسل الجديد. استال بعض من الناس لا يأخذ الشيء الكثير، بعضهم يأخذ الشيء الكثير من الوراثة، وعاملان مؤثران في حياة الإنسان وفي تكوين شخصية الإنسان، عامل الوراثة وعامل التربية، معلوم هذا. فإذا كانت الزهراء سلام الله عليها منحدرة من رسول الله وهي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه منحدر من أبي طالب، وكلاهما منحدران من عبد المطلب ثم من هاشم، وهكذا الآباء والأجداد إلى أن ينتهي بهم النسل إلى إسماعيل وإلى إبراهيم خليل الرحمن، وهكذا عبر الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والصالحين إلى آدم عليه السلام، اختاره من شجرة الأنبياء ومشكات الضياء وذؤابة العلياء وسرة البطحاء ومصابيح الحكمة وينابيع الحكمة ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة، كما يقول أمير المؤمنين بالنسبة إلى آباء وأجداد النبي وما ورثه من هؤلاء. فإذن من علي وفاطمة من نور النبوة والإمامة استقت الزهراء الصغيرة، استقت الزهراء الثانية، استقت الصديقة الثانية التي هي تلو أبيها وتلو أمها، تأتي من بعد أمها الزهراء سلام الله عليها، وأخذت كل ما عند أمها وما عند أبيها من صفات كريمة، من صفات جليلة. إذن هذا من ناحية الوراثة، وطبعا شرف اجتماعي هم فيه الانتساب، شرف اجتماعي يكون للإنسان. مرة واحد ينتمي إلى أب عادي أو إلى أم عادية، مرة واحد ينتمي إلى أب سيد الوصيين، وإلى أم سيدة نساء العالمين، وإلى جد سيد الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، ثم أخواها الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، وكفى بذلك فخرا. الذي الشاعر خاطبها: يا دوحة نبتت في المنبت الذاتي، حي الحيا ربعة السامي وحياتي، أبوك حيدرة والأم فاطمة والجد أحمد والسبطان صنواتي، الصنو الأخ. ف
فخر لعمر العلا ما ناله أحد إلا في بضعة الزهراء، إلا في حاكيت شمس الضحى والبدر مكتملا، يعني الزهراء وعليا، حاكيت شمس الضحى والبدر مكتملا أبا وأما، فكان الفخر للحاكي. هذه المرأة العظيمة حصلت على شرف الانتساب، وطبعا شرف الانتساب يجب أن يقرنه ويشاركه شرف العمل، شرف الاكتساب، وإلا الانتساب وحده لا يكفي. يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: لمحسننا أجران، لمحسننا أجران، ولمسيئنا عقوبتان. ليش؟ لأن مثل واحد في مسجد إذا صلى تعبد معناه ثواب يكفي، وبنفس الوقت إذا في مسجد وعفى الله تعالى معناه عقوبته أكثر بالنسبة إلى شهر رمضان زمن المقدس، وبالنسبة إلى المكان المقدس، وهكذا. لذلك القرآن الكريم لما يجي بالنسبة إلى نساء النبي: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. مثل ما إلهن شرف الانتماء إلى الرسول، زوجة النبي أم المؤمنين يقال لها، إلها شرف من هجه، لكن في نفس الوقت إذا أساءت التصرف وما حفظت هذا الشرف فمعناه تكون عقوبتها مضاعفة أيضا. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها صحيح بالنسبة إلى أمورها الاكتسابية، بالنسبة إلى أعمالها مواقفها، حصلت على هذا الشرف العظيم حتى صارت سيدة نساء العالمين. كذلك بالنسبة إلى خديجة سلام الله عليها حصلت على شرف الاقتران برسول الله وأنها أم المؤمنين، بس بنفس الوقت ما اعتمدت فقط على هذا الشرف، وإنما اعتمدت على مواقفها الكريمة، إيمانها، جهادها، تضحياتها، إنفاقها في سبيل الله. وهذا طبعا الشيء الذي نستفيده، يعني ما يكفينا بس الانتساب، سواء كان عن ناحية من ناحية الدم أو من ناحية الصهرية، لأن الله تعالى يضرب مثلا بزوجتي نوح ولوط، خانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. لازم الإنسان يتقدم بالعمل، وإن كان هذا هم شرف، لأنه الإنسان أولاده يكونون علماء فحول عظماء، هذا نوع شرف. الذي يقرنه مرأة مثلا زوجها أو رجل زوجته، هذا هم يأثر. الآب، الجد، الأسرة، العشيرة، كل هذا يأثر، لكن هذا شرف اجتماعي. بس الأثر الفعال من عمل العمل وللذاتيات التي يحصل عليها الصفات الكريمة إذا انحدرت إليه من طريق الوراثة أو من طريق تعويد الإنسان نفسه على الصفات الكريمة والأخلاق الفاضلة. فهذا شرف الانتساب، وشرف الاكتساب أنها أمثولة الحق، أمثولة التقوى، أمثولة الجهاد. ضربت المثل الأعلى في الإيمان والصبر والجهاد والتحمل والوقوف ضد الظالمين والوقوف إلى جنب أخيها أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، مع أنها امرأة متزوجة عندها أطفال وعندها زوج ومشغولة بزوجها ومشغولة بأطفالها ومشغولة بحياتها، لكن مع هذا لما جد الجد ورأت أن واجبها الشرعي يملي عليها أن تحمل رسالة جدها رسول الله كما حملها أخوها الإمام الحسين عليه السلام، وكما حملها من قبل أمير المؤمنين والزهراء سلام الله عليها. لذلك هبت للدفاع عن الإسلام، وكانت مع الإمام الحسين عليه السلام إلى آخر شوط، بل إلى آخر لحظة من حياتها، إلى آخر لحظة من حياتها. لما نجي احنا إلى الصفات اللي ذكروها بالنسبة للحوراء زينب سلام الله عليها، ولادتها سلام الله عليها الظاهر سنة الخامسة للهجرة أو قيل السادسة، في الخامس من جمادى الأولى، معناه كانت في وفاة أو عند وفاة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدود الخمس سنوات عمرها، زين، خمسة أو خمسة وأشهر. مع هذا كانت أوتيت من العبقرية والذكاء الشيء الكثير، بحيث أن لما نرجع إلى المؤرخين، مؤرخ الأدب العربي ومؤرخ حياة الزهراء سلام الله عليها، ومؤرخ هذه الفترة التي مرت بالمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الحوراء زينب سلام الله عليها كانت حاضرة في مسجد رسول الله لما ألقت الزهراء عليها السلام خطبتها، ذيك الخطبة المطولة العظيمة جدا زين، ومعها مجموعة من النساء. الحوراء زينب كانت حاضرة مع الزهراء. من جملة رواة خطبة الصديقة فاطمة حوراء زينب، يعني يعتمدون على الحوراء زينب لذكائها لفطنتها، شلون حفظت الخطبة. وهذا مو بعيد، الإمام الحسن عمره 7 سنوات كان يذهب إلى مسجد النبي ويستمع إلى ما يقوله النبي، ثم يأتي إلى البيت ويحدث أمه الزهراء فاطمة بما قاله رسول الله من خطب، من مواعظ، من إرشادات، من أوامر، ومن آيات أو سور قرآنية. أهل البيت هم أهل العبقرية، لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. من هذا البيت الإمام الجواد 7 سنوات عمره وتولى زمام الإمامة، من هذا البيت الإمام الهادف 8 سنوات عمره تولى زمام الإمامة، من هذا البيت، من هذا البيت أهل العلم والتقوى والكرم اللي الله تعالى جمع فيهم كل خصال الخير، فمو شيء غريب على هذا البيت. ثم كلام الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما يقول عم زينب أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، طبعا هنا بين قوسين لا ننسى أنه المراد من أن علم المعصومين عليه السلام علم لدني، وأنه ما يكتسبون العلم من هذا وذاك ما عدا المعصومين. يعني شنو ما عدا المعصومين؟ يعني ماكو عيب أن أمير المؤمنين يقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم، أن يتعلم من رسول الله أستاذ رسول الله، أو الإمام الحسن يستفيد من أمير المؤمنين، أو الإمام زين العابدين يستفيد من الحسين، وهكذا من المعصوم ماكو مانع يستفيد حتما. طريقة الاستفادة ما ندري بها، ماكو دليل على أنه علم ألف بيت ت وأمثال ذلك، ولا أنه علم أوائل العلوم وما شابه. كيف يعطيه العلوم وكيف يرزقه العلوم؟ زقني رسول الله العلم زقا زقا، هذه فرض طريقة الله تعالى أعلم بها زين. لكن على كل حال يأخذ المعصوم، يأخذ المعصوم من المعصوم أو تلو المعصوم، مثل العباس عليه السلام أو مثل الحوراء زينب سلام الله عليها وعلي الأكبر، دول يعتبروهم من تلو المعصوم. يعني إحنا بحسب الموازين اللي عندنا 14 معصوم عندنا في هذه الأمة، لكن ليس معنى هذا أن غيرهم يرتكب الذنب، لا، وإنما ربما لا يرتكب الذنب. حتى مثل سلمان، سلمان منا أهل البيت في الدرجة العاشرة من في الدرجة العاشرة من الإيمان، حتى ابن العربي يستدل بقول النبي سلمان منا أهل البيت يقول معصوم، ولا شهادة من النبي أنه معصوم. فبالنسبة إلى الحوراء زينب أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، يعني عالمة غير معلمة من سائر الناس، وإلا مو من أبيك ولا جدك مثلا أو أخويك، ماكو مانع من هذا، هذا مزيد من الخير. على كل حال فالحوراء زينب سلام الله عليها عاشت في حجر الزهراء سلام الله عليها وعلى صدر أبيها أمير المؤمنين، ومع أخويها الحسن والحسين، وعلى صدر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا بلغت مبلغ النساء تقدم إلى خطبتها مجموعة من شباب قريش، ولكن كان أحظاهم بها عبد الله بن جعفر الطيار. عبد الله بن جعفر، أولا جعفر الطيار محبوب هم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لمواقفه العظيمة. ذول اثنين غالبا يضرب بهم المثل، جعفر وحمزة، من أعمام النبي حمزة، ومن إخوة الإمام أمير المؤمنين جعفر الطيار. حتى الإمام أمير المؤمنين يوم استضعفه القوم ما كان يصيح وعقيلة ولا يصيح وعباسة، ناس ضعفاء ذول، لكن كان يصيح وجعفرة ولا جعفر لي اليوم، وحمزة ولا حمزة لي اليوم، لأن ذول أبطال وشجعان، وبالفعل هم بطولتهم وشجاعتهم خلتهم يتقدمون للمنية ويجاهدون ويستشهدون زين. فإحنا لما نجي إلى عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر شخصية إسلامية مرموقة من حيث النسب، من حيث الأسرة، من حيث الأب، والله سبحانه وتعالى زاده شرفا أن كانت قرينة عقيلة بني هاشم، يعني لابد أن يكون كفؤا لها، لابد أن يكون بمنزلة عظيمة، بحيث الإمام أمير المؤمنين اختار لها عبد الله بن جعفر. علما عملا كان يضرب به المثل في السخاء، يقال له بحر الجود، كان يضاهي بسخائه وكرمه سخاء الحسن والحسين صلوات الله عليهما. قضايا متعددة، أكو قضية ذيك الأعرابية وقضايا متعددة أخرى الذي تثبت هذا المعنى، تثبت هذا المعنى. ثم هو شخصية إسلامية، ولهذا في أيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان أحد قادة الجيش، أحد أمراء الجيش. طبعا الإمام أمير المؤمنين لا يريد أن يفرط بالجيش أو يفرط بالناس، يقدم صهره أو ابن أخيه إذا ما عنده لياقة. الإمام أمير المؤمنين واقعي، الإمام يعامل الناس معاملة واقعية، إذا أكو عنده جدارة وكفاءة أن يكون قائد يخليه قائد، ما عنده كفاءة ما يخليه قائد. ولذلك أكو بعض شخصيات مثلا من أقربائي ما خلاهم لأنه لا يليقون بهذا الأمر أو بهذه المرتبة. فكون قائد أحد أمراء الجيش دليل على شجاعته، دليل على إقدامه، دليل على إيمانه، دليل على أنه إنسان مقدم عند سيد الوصيين سلام الله عليه وخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. فالحوراء زينب عاشت في هذه الأجواء وولدت لعبد الله بن جعفر، طبعا حسب اختلاف أقوال المؤرخين، المقل يقول 2 ولدين وبنت، والمكثر يقول 4، واحد أو 2 منهم كانوا مع خالهم الحسين سلام الله عليه وقتلوا بطف كربلاء. طبعا من أولاد عبد الله بن جعفر ولد آخر أيضا من زوجة أخرى قتل بطف كربلاء. أكو عون بن جعفر أو ابن عبد الله بن جعفر اللي يقولوا فوق بن كربلاء، وبعض يصير عنده اشتباه فنال عن عون بن جعفر، هو عون الذي قتل مع الشهداء. لا، هذا رجل عالم كان، صحيح في نسبه ينتهي إلى جعفر الطيار، إلى عبد الله بن جعفر صح، لكنه رجل عالم كان في زمانه، يتعبد في هذا المكان، مات ودفن في نفس المكان. لكن عون الذي من الشهداء من أولاد عبد الله بن جعفر دفن مع الشهداء، ما إلى معنى أنه هذا الشخص يطلعوه من بين الشهداء يودوه هناك يدفنوه وحده، إيش معنى يا بني؟ نعم قضية الحر قضية في واقع مثل ما يقولون، قضية الحر بس، ولا البقية كلهم مجتمعين في صعيد واحد وفي مكان واحد. المهم أن الحوراء زينب سلام الله عليها، بعض ينقلون أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه لما أراد أن يزوج عبد الله بن جعفر من الحوراء زينب سلام الله عليها اشترط عليه وقال له إذا أرادت أن تخرج مع أخيها الحسين فتأذن لها، شرط هذا في العقد. حتى لو فرضنا ما اشترط الإمام عليه، احنا لما نجي إلى حياة عبد الله بن جعفر نشوف عبد الله بن جعفر كان مع الحسين عليه السلام، وهو رئيس بني هاشم في وقته، وهو إمام الكل اللي يعتقد به، وعبد الله بن جعفر يعتقد بإمامة الإمام. فلو أن الحسين عليه السلام طلب منه حضور الحوراء زينب سلام الله عليها ما يتوقف عن إجابة الإمام سلام الله عليه. بالإضافة إلى أن الحوراء زينب هي تعرف تكليفها الشرعي ومسؤوليتها الشرعية، ماكو ضرورة همات إلى أن نعتبر هذا الشرط سواء كان أو لم يكن. فالحسين عليه السلام الأشخاص اللي لازم يرحون وياه وإلهم دور في كربلاء أخذهم وياه، أخذهم وياه، ولولا حضور الحوراء زينب في كربلاء لما نجحت ثورة الحسين، لما نجحت ثورة الحسين، لأن رجال دول يقاتلون يقتلون، ما أكثر الحروب، ما أكثر المعارك، رجال قتلوا قاتلوا قتلوا انتهى موضوع. حسين ابن علي صاحب فخ الحسني ثورته تضاهي ثورة الحسين، عظيمة جدا، لكن عنصر المرأة مقبول، ولذلك ما نجحت ثورة قاتلوا قتلوا انتهت مظلومين راحوا إلى ربهم شهداء. لكن اللي أبقى ثورة الحسين خالدة النساء، أبقى ثورة الحسين خالدة الحوراء. زينب طبعا في ضمن النساء، فيصير وحدة يدولبون فيها من مكان إلى مكان. فتشاطرت رحمة الله على آية الله الأردبادي في قصيدته في الحوراء زينب، يقول فتشاطرت. معلوم المشاطرة شنو؟ يعني كل من عليه نوخ، الشاطر يعني نوخ. فتشاطرت هي والحسين بدعوة، حسم القضاء عليهما، القضاء الإلهي والحكم الإلهي، قد شاء الله أن يراهن سبايا، حتم القضاء عليهما أن يندبا. هذا بمعترك النصول، وهذه هذا بمشتبك النصول يعني الحسين، وهذه في حيث معترك المكاره في السبق. سلام الله عليك يا زينب، يا زينة الأب ويا زينة النساء ويا قدوة النساء المجاهدات. أما بالنسبة إلى الشرف الاكتسابي، لما يجي الإنسان إلى مواقفها إيمانها في الدرجة العليا، والإنسان على أساس الإيمان يقدر. تقييم الإسلام تقييمه مو على أساس الأموال أو على أساس العشيرة أو ما شابه، وإنما على أساس بالدرجة الأولى الإيمان والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هالتأكيد اللي وارد، نافلة نافلة نافلة، عليكم بصلاة النافلة، عليكم بقراءة القرآن، هل تأكيد من الأئمة؟ شوف هاي حوراء زينب سلام الله عليها، حتى ليالي السبي ما تركت صلاة ليلة، حتى في أحلك الليالي في أشد الليالي. لما تجي إلى ابن الأثير وغيره يقولون أن حوراء زينب كانت في البلاغة والفصاحة والشجاعة والعبادة، والعبادة تشابه أمها وأباها. وش سهل يا أخوان أنه واحد يقاس بسيدة نساء العالم أو يقاس بسيد الوصيين؟ وش سهل هذا؟ الإمام أمير المؤمنين يقول لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد، لكن هذول منهم، منهم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فتقاس بالزهرة، يعني ما تقاس بأي امرأة عابدة بعد، لا مدري فلانة لا فلانة، لا نساء النبي لا عمات النبي، لا النساء المسلمات اللي إلهن أثر فعال في الحياة الدينية، أبدا تقاس بالزهرة. وبالنسبة للرجال تقاس بأمير المؤمنين وعبادته وعلمه وشجاعته. كانت إذا خطبت كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين مضرب الأمثال في الخطبة، مضرب الأمثال في الخطب والبلاغة، صاحب كتاب نهج البلاغة. زين، وبالنسبة إلى صبرها، ونحن نعلم أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فكما أنه لا خير في جسد لا رأس معه، كذلك لا خير في إيمان لا صبر معه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر يختلف، قد يكون البعض يعرفون الصبر أو يظنون أن الصبر يعني بس على المصائب، بس على المحاد، بس على ظلم الظالمين مثلا. لا، الصبر الصمود يعني. ومن رد علي، الحسين شو يقول؟ ومن رد علي أصبر. يعني شنو؟ يعني أقبع في زاوية البيت أصبر، تحمل بالله أصبر، يعني أخرج مجاهدا وصابرا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، فيقول قعدوا بيوتكم، اصبروا وصابروا ورابطوا، يعني في ميدان الجهاد. حوراء زينب هكذا كانت لله صبرها. فالحوراء صلوات الله وسلامه عليها اكتسبت الإيمان والتقوى والورع والعلم والشجاعة الأدبية والشجاعة البدنية. قلما رجل يستطيع أن ينظر إلى تلك المناظر الصعبة، مناظر التي تذوب من رؤيتها الجبال القاسية. إنسان طفل واحد يفقده يتخربط أحواله أحيانا، جنرال بطل رجال طوله عرضه، مع هذا أحيانا إذا شاف أخوه أو أمه أو ابنه أو واحد عزيز عليه إذا فقد أو يشوفه مقطع أو يشوفه ميت ينهار. كيف هذه المرأة العظيمة تنظر إلى جثث الضحايا وبعدين تقوم بأمور النساء؟ لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد أبيها وفقد أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها لا أكثر من مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها. المهم أن الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها وقفت إلى جنب أخيها الحسين عليه السلام وحملت اللواء من بعده، واستطاعت أن تثبت أحقية أبي عبد الله الحسين في أحلك الظروف وفي أصعب الأماكن بين يدي ابن مرجان هذا الخليع اللئيم الذي لا يرده عرف ولا دين ولا حياء، ومع هذا كله صفعته على وجهه. فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجان، بحيث استشاط غضبا ما قدر يتحمل، فأخذ سوطا من محزم شرطي عنده وأراد أن يعلو الحوراء زينب بالسياط، على أنه هذا في عرف الناس عيب أن المرأة تضرب خصوص في المجلس، خصوص مثل حوراء زينب عقيلة بني هاشم، لكن نسى أصلا، هو هم لئيم، إنسان لئيم، لكن قام له عمرو بن حريث النائب مالته مو خوفا على الحوراء زينب ولا حبا في أهل البيت، لكن خاف أن الجماعة إذا ما عندهم دين القاعدين بالأقل عندهم حمية عربية يهيجون ضد مثلا ابن مرجان باعتبار أنه تجاسر على امرأة في مجلس مع حضورهم، خصوصا بنت أمير المؤمنين، فربما تصير ثورة أو فتنة أو شيء ضده. فحاول أن يقضي على هذا الموقف الصعب ويرده إلى مكانه وإلى رشده إن كان له رشد. بس أهم المواقف موقفها صلوات الله وسلامه عليها في مجلس يزيد: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك. تشوف في كل كلامها ما تسمع أنه تقول لي يا أمير المؤمنين يا كذا، كله يا يزيد، كله يا يزيد، ولا يا أمير خليل، ما تطي لقب من الألقاب. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي. وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت، يعني مو شيء غريب عليك هذا، أنت حاقد علينا. وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت، من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأبغان، ثم تقول غير مستأثم ولا مستعظم، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، إلى آخره. تستحقر الحوراء زينب سلام الله عليها، وهو إمبراطور الوقت شرطي واحد ما يقدر يحاكيه كلام اللي كلمت الحوراء زينب سلام الله عليها: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك، الله أكبر، وأستعظم تقريعك، منو أنت حتى أنا قرعك، أنا عاتبك، وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، يعني أنا أستكثر أن أنا مثلي أمرأة توبخك، أنت منو أصلا، خارج عن حتى نطاق التوبيخ والتقريع، يعني إنسان سافل الذي ما ينفع وياك أي شيء، وما عندك أي شخصية حتى واحد بالأقل عتاب يعاتبك. هذا مو شيء سهل، كد كيدك سعيك ناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا، قاعد تستشف المستقبل، قاعد تتنبأ عن المستقبل، معناه عالمة، تدري بمصير شي يصير، تدري أن راية الحسين ستخفق في كربلاء رغم أنف هؤلاء القتلة الظالمين، تعرف الحسين مقتولا مظلوما لكنه منتصر، هو المنتصر. انت تصور المدينة شقد بها هنا 10,000 انسان يقتل، اذا تقول من كل بيت نفرين لنفره، إذا مو 10,000 بيت 5,000 بيت، 5,000 بيت فاقدين الوالي مالتهم، فاقدين الصاحب مالتهم، وحرب اقتصادية هم صارت لهم، حاربهم اقتصاديا أيضا لأن دول خرجوا على طاغية زمانهم. فمعناه ضيق عليهم في المعاش، في الحياة الاجتماعية، في الغذاء، في أمورهم بصورة عامة. مجموعة من اليتامى يعني ورا دول كل واحد كم يتيم كم طفل، يعني عشرات الآلاف من اليتامى والنساء الأيامى ظلن. فالفقر انتشر بالمنطقة. زين، تعرف عبد الله بن جعفر بحر الكرم يقال له، الناس إذا ضاقت تجي إلى عبد الله بن جعفر. وين يرحون؟ يرحون للكرباء. ناس جياعة وين يرحون؟ بحاجة وين يرحون؟ يرحون إلى أهل الكرم والجود. زين، هذا يتحمل في ذيك الظروف الصعبة، هو هم مغضوب عليه باعتبار بنو هاشم كلهم مغضوب عليهم، استا هذا أكثر وذاك أقل باعتبار ثورة الحسين عليه السلام. لذلك ما قدر يعيش في المنطقة. يقولون أكو عنده قطعة أرض أو مزرعة في قرية الراوية، استا مشتريها محصلها صلاهبة على كل حال مو بعيد، فصار بناء يروح إلى هذا المكان حتى يبتعد عن الأجواء هذه. ما عنده أموال دولة وماكو عنده حتى يطي كل ذول الفقراء والمساكين. تشوف الإمام زين العابدين وحده كان يعول، وحده كان في كل يوم 100 عائلة، 100 عائلة، هذا ثابت في يعني 100 عائلة هالمقدار اللي كان يتمكن صلوات الله وسلامه عليه. هو معلوم أن عبد الله بن جعفر أكو عنده هالمقدار الذي يقدر يعول، ثم ظروف صعبة كانت، فصار بناء يرحل من هذا المكان وحتى يكون آمن في مكان آخر من جهة، وحتى لا يرى بأم عينيه هالمناظر المؤلمة، المناظر المحزنة. هذا الإنسان الكريم من يشوف ناس محتاجين، ناس يتامى، رامي الفقراء، ضعفاء، وما يقدر يساعدهم، قلبه يذوب فيتحمل. على كل حال يقولون التفت إلى الحوراء زينب وسألها، قالها أنا قاصد أن أروح إلى ذاك المكان، شو تقولي عندك مانع؟ فهي خرجت مع زوجها وإلى أن وصلت إلى هذا المكان. طبعا واسم الشام أصلا يخمش القلب مثل ما يقولون، لأنه شماتة أهل الشام، الاستقبال المؤلم اللي استقبلوا به أهل البيت، ثم كل جزء من أجزاء هذه الأرض تصدر منها الآلام والأحزان، إلى أن جاءت إلى هذا المكان. قول استقرت هنا عدة أيام، لكن تذكر أيام السبي، أيام اليوت، أيام المصائب. يقولون أنها يوم من الأيام نظرت إلى شجرة، نظرت إلى شجرة وأخذت تطيل النظر إليها، وتذكرت أن يظهر أن هاي الشجرة أدفت التاريخ وياها، أدفت قضية وياها. التفتت إلى صبة، قالت لها أتعرفين هذه الشجرة؟ نظرت إليها طويلا، قالت فبكت وقالت نعم، هذه الشجرة هي التي صلب عليها رأس أبي عبد الله الحسين. قبر طريقهم كانوا يخلون الرأس في بعض الأماكن حتى الناس تتفرج عليه. هذه الشجرة هي الشجرة التي صلب عليها رأس أبي عبد الله الحسين. لما سمعت بذلك وتذكرت رأس أخيها وما جرى عليه، شاق وقعت على الأرض مغمى عليها. أقبل إليها زوجها حركها، وإذا بها فارقت روحها الدنيا. آه يا حسين رد حزنك علي، علي وذكرت راسك يا شفي، يا اخويا للشايام ودعونا هدية. سبحان الله، شلون راح صبرها؟ نفت صبرها هذه المرأة اللي كانت تنظر الى رأس اخيها من كربلاء الى الكوفة الى الشام في مجلس يزيد وابن زياد امامها على الرمح. شلون صبرت تلك الايام السود؟ شلون الان ما تتحمل بعد تذكر رأس الحسين صلب على هذه الشجرة. يا يا أبا ما تدري يا أخويا شلون حالي، حالي على رأس الرمح رأسك قبالي. يا بكل من شاف ذي الحال، بشاني وعدوانك علي غدا ويبجون. يا ويلي تمت عقب واد الغابري على اخوتها تون والنخفية، اي لما اندنت من عدها. يا 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 المنية يا وقضت قضت بالشام بعد الحزن والهوى. يا ويم غسلها بن عمها يا ويسجف العين، يا بوجذ بحسرة لمن شاهد المتنين، اي لقاها موسمة مني. يا المشرتين وقبلها تمني الفيل محتم باب التي ورثت مصايب امها، فغدت تقابلها بصبر ابيها. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله، اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. توفنا مسلمين وعلى ولاية أمير المؤمنين وآله الطاهرين، واحشرنا معهم يوم الدين، وارزقنا شفاعتهم يا رب العالمين. اللهم نقسم عليك بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، واقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين. من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته، من كان فينا مريض أو عنده مريض اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ باقر المقدسي، شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
زينب يا بنت النبي جئناك زوار، زينب يا بنت النبي جئناك زوار، نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار، نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار. زينب يا بنت النبي جيناك زوار، زينب يا بنت النبي جيناك زوار، نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار، نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار. يا بنت خير الأوفياء زينب الحوراء، يا بنت خير الأوفياء زينب الحوراء، قد حل بشيعتك محنة كبرى، قد حل بشيعتك محنة كبرى. زينب يا بنت النبي جيناك زوار، زينب يا بنت النبي جيناك زوار، نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار، نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار. قد أصبحت شعوبنا للعيدة أسرى قد أصبحت شعوبنا للعيدة أسرى والكفر يستعبدنا يا ابنة الزهرة والكفر يستعبدنا يا ابنة الزهرة
زينب يا بنت النبي جيناك زوار زينب يا بنت النبي جيناك زوار نشكو لك سيدتي فعلات الأشرار نشكو لك سيدتي فعلات الأشرار
يا زينب لن ننساك يوم عاشورا يا زينب لن ننساك يوم عاشورا تندو بأخاك الحسين مهلا أم مهلا تندو بأخاك الحسين مهلا أم مهلا مهلا مهلا
مهلا مهلا
يا ابن الزهرة
يا ابن الزهرة
مهلا مهلا يا ابن الزهرة مهلا مهلا يا ابن الزهرة
زينب يا بنت النبي جيناك زوار زينب يا بنت النبي جيناك زوار نشكو لك سيدتي فعلات الأشرار نشكو لك سيدتي فعلات الأشرار
سيدتي حل فينا الظلم والبلوى سيدتي حل فينا الظلم والبلوى والجور يحكم فينا كيف ما يهوى والجور يحكم فينا كيف ما يهوى
زينب يا بنت النبي جيناك زوار زينب يا بنت النبي جيناك زوار نشكو لك سيدتي فعلات الأشرار نشكو لك سيدتي فعلات الأشرار
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت ليلتكم بألف خير أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir مباشرة بعد الاستعراض ومعا نستمع لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 1:06 يأتيكم برنامج من قصص القرآن إيران اليوم في الساعة 1:20 تأتيكم عند 1:51 تمثيلية الإذاعة تستمعون لصفحات من التاريخ عند 2:21 صور وعبر تقدم لحضراتكم في الساعة 2:30 وعند 3:38 اليمن التصدي والتحدي درر البلاغة في الساعة 3:23 أما في الساعة 3:38 الإسلام ونمط الحياة أهل التقى هذا البرنامج يأتيكم عند 3:51 في الساعة 4:07 الأناشيد المختارة. فقه الصلاة، هذا البرنامج تستمعون له عند 4:26. نتمنى لكم أحلى الأوقات مستمعين الكرام، وتصبحون على كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم، سلام من الباري عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ راغب مصطفى غلوش. الآية التي تتلى اليوم هي من بداية الآية 33 حتى نهاية الآية 36، وذلك من سورة آل عمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ذكروا الله فاستغفروا